الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم يوم القيامة أمام الله وهم الذين كذبوا رسله وأنبياءه وقتلوهم وقتلوا مصلحيهم، فهو سائلهم عن ذلك ومجازيهم به ذلك اليوم الذي لا شك في وقوعه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أن يفتري الرجل فرية ثم تكون لهذه الفرية أثر في الحياة، فهذا هو الوقوع، لأن حبل الكذب قصير، ولأن المفتري والكذاب لا بد أن يواجه جزاء ما افترى وما كذب، ولا بد كما يقولون في تعبيرنا الدارج اليوم أن يذوب ثلج وأن يظهر ما تحته. هؤلاء كذبوا وافتروا وغيروا وبدلوا وحرفوا، وغرهم في دينهم أن أكاذيبهم كان لها أثر كبير في الحياة، ووجدوا لهم سطوة وبأسا على الناس بملابسات وظروف وفق سنن لله تعالى لا تتخلف. إلا أن هذا الكذب وإن تداخلت سنن الله تعالى التي يعلمها المقبل على القرآن المتدبر له، إلا أنها إن راجت في الدنيا فإن هذا من هوان الدنيا على الله، ولأن رواجها في الدنيا إنما كان سببه تداخل سنن لله سبحانه وتعالى، وليس من باب رواج الباطل أو أن الله سبحانه يريد للباطل أن يروج. قال: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غيروا وبدلوا وافتروا، وغرهم ذلك في دينهم، فكان أثر ذلك في حياتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن لجأوا إلى الله وحشروا إليه، وهذا أمر لا بد أن يكون، هذا عند من يعتقد ذلك، وفي الآيات إشارة إلى أن بعضهم لا يعتقد ذلك، ولذا قال الله عز وجل: لا ريب فيه في الآية التي بعدها، لأن قسما من اليهود خاصة وبعض أهل الكتاب حتى من النصارى بعضهم لا يؤمن باليوم الآخر، فجاء رد عليهم بقوله سبحانه: لا ريب فيه. هؤلاء افتروا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، إلا أن هذا الأمر لا يدوم ولا يبقى. فقال الله عز وجل: فكيف إذا جمعناهم، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فهذا استفهام عن حالهم. الله عز وجل يقول: ما حالهم وما شأنهم إذا جمعهم الله تعالى ليوم لا ريب فيه لا شك فيه؟ فبلا شك أنهم سيفاجؤون بغرورهم، وأن هذا الغرور يصبح وبالا عليهم. فكيف، هذه الفاء تسمى عند علماء العربية فاء الإفصاح، هذه الفاء تسمى عند علماء العربية فاء الإفصاح، والمعنى إذا كانت العقوبة المقررة عليكم أياما معدودات في اعتقادكم، فيا ترى ماذا يكون حالكم إذا كانت المفاجأة التي لم تقدروها وطمس على بصائركم أنها كانت على خلاف ذلك؟ هذه الفاء يسمى الإفصاح، هذه الفاء يسمى الإفصاح. إذا كانت العقوبة التي أنتم ترونها، هم يقررون العقوبة، هم يعتقدون أن لهم دلة على الله وأن لهم صلة بالله وأنهم شعب الله المختار وأن حالهم مع الله كحال الولد المدلل مع أبيه، فإنه إن عصاه فإن الأب وعاطفة الأبوة لا تأذن للأبي أن يجافيه وأن يبعده، ولا بد في المآل أن يحن عليه وأن يشفق وأن يتجاوز وأن يغفر. هذا التصور الله نفاه جل في علاه، وبين أن هذا نعته سبحانه وتعالى بقوله ما كانوا يفترون فكيف أفصح. أنتم تعتقدون ذلك، فيا ترى ما هو حالكم إن تبين لكم أنكم مخللون في النار وأن الأمر ليس كما تقول؟ فكيف إذا جمعناهم؟ تأمل معي، تأمل معي جيدا قوله إذا جمعناهم، فالله يجمع جميع الخلق، وهذا يتضمن معنى مساواتهم مع جميع الناس. جمعناهم هم وغيرهم، فالجمع واحد، فهذا يتضمن ماذا؟ فكيف إذا جمعناهم؟ إذا للتحقيق خلاف إن للتشكيك. كل آيات شراط الساعة إذا، إذا الشمس كورت إلى آخره، إذا هذه للتحقيق. فكيف إذا جمعناهم؟ فالله جل في علاه يجمعهم مع غيرهم ويساويهم مع غيرهم، فحالهم كحال غيرهم. فالافتراء المذكور سيظهر أثره عند الجمع، فإن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك. فالمساواة التامة يستلزم منها، وهذا الكلام بهذا السياق، هات جميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابتة بأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، واربطها بالآية فيكون موقعها موقعا حسنا. جميع الآيات وجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب موقعها من كتاب الله عز وجل في مناسبة الافتراء، لما قال ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم، فاء الإفصاح مع تحقيق الجمع، إذا جمعناهم مع أن جمعهم وغيرهم جمع واحد لا جمعان. لو كان الأمر كما يقولون لكان لهم حساب وجمع خاص وحساب خاص ويوم قيامة خاص وطريقة خاصة إلى آخره، لكن هم سيجمعون كما يجمع سائر الناس. فكيف إذا جمعناهم؟ هذا يتضمن أن كلامهم السابق فيه افتراء بفعل فاء، مجرد ما قال الله فاء فالعربي يفهم الافتراء، مجرد ما قال فاء يأتي الافتراء. ثم جاءت الفاء بكيف التي هي الاستفهام، استفهام عن حالهم، فإذا أفصح عن حقيقة أمرهم وتبين افتراؤهم بيانا ظاهرا عمليا بأن يجمعهم الله جل في علا في الجمع مع سائر الناس، مجرد هذا الجمع إذن أصبحوا هم وغيرهم، أصبح الحساب واحد. فإذا أصبح الحساب واحد أصبح موضوع شعب الله المختار والولد المدلل إلى آخره، وأنه هو الذي يعصي ويتمرد ويقتل النبيين ويقتل المصلحين، ثم هو الذي يقرر عقوبة نفسه بنفسه، هذا افتراء، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. آية عجيبة فيها إشارة لأمر مهم جدا، وهو أن الدين إذا أصبح في افتراء يصبح يروج تحت هذا الافتراء كثير من الباطل، بل كثير من الأذى، بل قتل النبيين، بل يروج فيه قتل المسلمين. ولذا قلت لكم أكثر من مرة بأكثر من مناسبة موجزا، ولو قلت بالدليل فإني أجعل مثل هذا السياق في مثل هذا المقام أجعله دليلا لي، لما قلت لكم أكثر من مرة أن الإلحاد خير من الدين المحرف. الدين الذي في افتراء وفي كذب يوصل إلى هذه الأشياء، يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى أنه باسم الدين يقتل النبي. أي دين؟ دين مفترى، دين الافتراء في الدين، الدين المحرف. الافتراء في الدين أمر خطير، خطير جدا. أن تتخيل حكما من رأسك وأن تجعل هذا الحكم مقررا عندك، وأن يأخذ بك هذا التصور الذي هو افتراء على دين الله وليس له أصل في شرع الله، أن تجعله يلعب بك وتفعل ما شئت وما تريد، هذا أمر خطير جدا. هل هذا الافتراء موجود في حياة المسلمين؟ كثير. لو نقلت لكم، لو عملت أن أنقل لكم مثل هذا الأمر لما وجدت، لما استطعت حقيقة أن أخبر. البعض عنده افتراء يعتقد أن شيخه خير من النبيين، خير من الشهداء، وأن له حياة خاصة، وأنه يطلع على التلاميذ، وأن له قدرة في حياة البرزخ، وأنه يستحضر، وأن التلميذ مجرد ما يستحضره في الدعاء فإنه يأتيه، وأنه ينقذه، وأنه 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 وأنه، فيصبح الشيخ معظما تعظيما زائدا، فيه إطراء، فيه يضفى عليه شيء من الألوهية، لا أقول من النبوة، يضفى عليه شيء من الألوهية. ولو قرأت عليكم نصوصا موجودة في بطون الكتب والله لمسكنا رؤوسنا، ولقلنا أننا مثل النصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هنالك افتراءات كثيرة، فالإنسان العاقل يحكم أمره، يحكم فهمه، يقدر الأشياء قدرها، يعطيها حجمها، لا يغلو، لا يفتري على دين الله سبحانه وتعالى، لا تمر عليه مسألة إلا وقد عقد قلبه. وكما كان يقول الجنيد رحمه الله تعالى: لا أطوي قلبي على أمر إلا وقد قام عليه شاهد عدل من الكتاب والسنة. فما لم يقم عليه شاهد عدل من الكتاب والسنة فلا أجعل هذا الأمر في قلبي عقيدة وأطوي عليه الأمر. في كلمات كثيرة جميلة مذكورة لأئمة الإسلام ولأئمة الزهد رحمهم الله تعالى. عقيدة ما يسمى بالقطبانية، وأن الكون له أربعة أقطار، وأن الإنسان لا يرزق والمطر لا ينزل والملك لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أن يستأذن هؤلاء الأقطار الأربعة، وبعض الناس يعتقد أن هؤلاء الأقطار هم المجاذيب على المزابل، الذين يتركون الصلاة والذين يسيرون في الطرقات بثياب رثة وأوساخ، هذه عقيدة تشوهت الإسلام وأضاعت الإسلام، ووجدنا الأجداد عليها، الآباء والأجداد للأسف وجدناهم عليها. الشاهد أن الله جل في علاه رد على هؤلاء المفترين الذين قرروا عقوبة أنفسهم بأنفسهم، وأنهم هم الذين حددوا مقدار مكثهم في النار، فقال سبحانه: فكيف فهل، ثم كيف الاستفهام من أحوالهم، ثم إذا جمعناهم أي تقتضي كما قلنا المساواة، ثم هناك لفتة جميلة في الآية: فكيف إذا جمعنا، من الذي يجمعهم؟ الله. إذا كان الله يسوي بينهم، ثم الله الذي يجمعهم، ثم هم يفترون على الله. إذا راجع هذا على الناس بحسن التنميق وحسن البيان، أو راجع على الناس بقوة السلطان، فهذا لا يرجع على الله سبحانه وتعالى. فالله الذي يجمعهم يسوي بينهم جميعا أولا، والجامع ثانيا إنما هو الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جمعناهم، قال: ليوم لا ريب. الله عز وجل نكر هذا اليوم. لماذا نكر هذا اليوم؟ نكر هذا اليوم، ومن المعلوم أن العرب إن نكرت فإنما التنكير يكون للتهويل والتفخيم ولبيان عظم شأن هذا اليوم. قال: اليوم، ما قال اليوم، اليوم الآخر. قال: فكيف إذا جمعناه ليوم، ثم قال: لا ريب فيه. قال: لا ريب فيه، لأن طائفة من أهل الكتاب بعضهم ينكر اليوم الآخر، واليوم الآخر حرف في كثير من المواطن في الكتب المنزلة عليه، وأصبح الإيمان باليوم الآخر عند بعضهم أصبح إما تناسف أرواح، وإما أصبح لا وجود له البتة. قال: فكيف إذا جمعناه ليوم لا ريب فيه؟ بعدها قال: وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسمع.
قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك.
لا، بعد وفيت كل نفس ما قرأناه. بقيت الآية، ما قال ابن كثير عليها شيئا، لكن لا بأس أن نقول وأن نلفت النظر لأشياء في هذا اليوم الذي لا شك فيه توفى كل نفس جزاء ما كسبت. نتأمل الآية، نتأمل الآية. قال: وفيت كل نفس ما كسبت، أسند الجزاء، أسند التوفية إلى ما كسبت هذه النفس. ووفيت كل نفس ما كسبت، إسناد التوفية إلى ما كسبت وعدم ذكر الجزاء. الآية ما فيها ذكر الجزاء، تأمل الآية، الآية ما فيها ذكر الجزاء. قال: ووفيت كل نفس ما كسبت، الله عز وجل أسند التوفية إلى ما كسبت النفس، إشارة إلى ما؟ إشارة إلى تمام العدل، وإلى أن الله عز وجل يعامل الناس بأعمالهم، ولا يعاملهم بذواتهم، ولا يعاملهم بأجناسهم، ولا يعاملهم بجنسياتهم، وإنما يعاملهم سبحانه وتعالى بأعمالهم. تأمل معي الآية: وفيت كل نفس ما كسبت، أسند التوفية إلى كسبان النفس، وما ذكر الجزاء. ففي الآية، في هذا المقام، في هذه الآية، في هذا المقام، الله عز وجل هات الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وتربطها بالآية، وتربطها بالآية. الله عز وجل يعامل الناس، كل نفس أسند التوفية إلى عمل كل نفس. إذن جميع الناس، القانون الذي لا ينخرم عند الله عز وجل أن الله يعامل النفس بما كسبت، هذا قانون لا ينخرم. إيش المعنى؟ هذا المعنى تأكيد على الافتراء الذي افتروه، هذا المعنى فيه تأكيد على الافتراء، أنهم مجرد ما اعتقدوا أن الله عز وجل سيعاملهم لجنسهم وأنهم هم المختارون عند الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ما كانوا يفترون. القرآن علمنا في كثير من المواطن أن أصحاب الشأن في الدنيا إذا ما فهموا هذه الحقائق يظنون أنهم لجوا إلى الله، فكما أن الله أعطاهم في الدنيا فلا بد أن يعطيهم في الآخر. هذا أمر من الافتراء الذي يتسلل لبعض النفوس، والله أخبرنا في كثير من القصص: لئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهذا أيضا من الافتراء، ولذا الله جل في علاه قال في الآية: أحكم الأمر سبحانه وتعالى وأثبت حقيقة هذه مسلمة لا شيء فيها. هذه الحقيقة أن الجمع الله الذي تولى، لا ينيب عنه غيره، كيف إذا جمعناه؟ وقال: ليوم لا ريب فيه، لا تشك، الأمر لابد أن يكون. ثم القاعدة أن التوفية تكون بعمل كل نفس، القاعدة تكون بالعمل، بعمل كل نفس. قال: ووفيت كل نفس ما كسبت. قال: وهم لا يظلمون، لا يظلمون، لا ينقصون مما فعلوا شيء، إن أحسنوا فإحسان، وإن أساءوا فالله عز وجل يجازيهم سبحانه وتعالى ولا يظلم أحدا، وهم لا يظلمون. ثم بعد هذا جاء معنى جديد في الصورة، وهذا المعنى يقدمنا لحقائق التوحيد التي فصلها ربنا تعالى في سورة آل عمران. والمعنى والمناسبة بين هذه الآية والآيات التي قبلها تحتاج منا إلى شيء من تدبر، ووجدت تفصيلا حسنا جميلا نقرأه بعد أن نسمع الآيات. بعد أن نسمع الآيات نقرأ مناسبة هذه الآية مع الآيات التي قبلها. وإتقان هذه المناسبة يعيننا على أننا نسير في اتجاه سليم. ذكرت لكم أكثر من مرة أن فهم المناسبات فهما صحيحا هو إشارة إلى أننا نسير في طريق مأمون، وأن اتجاهنا في فهم الآيات اتجاها صحيحا، وأن الآيات لا بد أن يكون لها صلة بالتي قبلها وبالتي بعدها. فالمنهج المأمون للفهم السديد والصحيح والذي يعيننا على اختيار الراجح من بين سائر الأقوال حسن الربط بين المناسبات، بين مناسبات الآيات. وقل من اعتنى من أهل التفسير بهذه المناسبات، وتكاد يكون عمل البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر يكاد يكون عمله في هذا الباب درة يتيمة، وما أحوجنا لجهود كبيرة ولا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الكتب والتي يمكن للعبد أن يتأمل وأن يستفيد من الوسائل المتاحة له، وأن تكثر الجهود وتنمو وينمو هذا الاتجاه في التفسير. المكتبة الإسلامية مكتبة لاهبة واسعة، إلا أنها أمام الجادين الذين يبحثون عن الجديد والذين يحسنون سد النقص الموجود فيها، فإنها مع سعتها تكاد في بعض الأحايين أن تكون أضيق من خرم إبرة في بعض الناس في بعض المواطن. فالمكتبة الإسلامية مكتبة تحتاج للعلماء الكبار أن يرعوها، وأن يكون النمو فيها نموا متكاملا، وأن لا يبقى التكرار هو السائد عليها، ولا سيما في هذه الأزمنة التي أتاح الله تعالى وسائل العلم ووسائل المعرفة بكل سهولة. اليوم العلوم تبعثرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلماء ينقلون مثلا، اليوم دنيا صغيرة ليست كذي قبل، يذكرون مثلا كشاف الزمخشري رحمه الله. كشاف الزمخشري هو أس وعمدة في علم البيان في التفسير، وحتى أن كثيرا أهل السنة لأن في الكشاف اعتزاليات اختصروه وحذفوا منه الاعتزاليات وذكروا النكات الدقيقة في الومضات للمناسبات تارة، وفي لغة القرآن ودقة النظم تارة. الكشاف ألفها مرتين، ألفه التأليف القديم ثم ألفه التأليف الجديد. والعلماء وعلماؤنا علماء المشرق يقولون أن الكشاف القديم قد ضاع ولا نعرف عنه شيئا، وفيه شيء زائد عن الجديد. وذكرت في ثمانية نصوص في كتاب البرهان للزركشي ينقل ثمانية نصوص من كتاب الكشاف القديم. وفي رحلتي إلى أوزبكستان وجدت كثيرا من نسخ الكشاف، لأن الزمخشري من مدينة زمخشر، وزمخشر قريبة من خوارزم وهو مدفون في قرية تسمى الجرجانية في خوارزم. وجدت حصلت عدة نسخ، وفي هذه النسخ الشيء الذي كان يقال أنه ضائع وأنه غير موجود وأنه النسخة القديمة اللي غير موجودة، هم يبحثون عن الجديد، والجديد عندهم نادر، والجديد بين أيدينا. بعد أن ذهب الزمخشري إلى مكة نظر في كتابه نظرة جديدة وألفه تأليفا جديدا، ولما كان في بلاده ضاع القديم منه وبقي عند أهله. القديم هناك والجديد هنا، هم بحاجة لنسختنا ونحن بحاجة إلى نسختهم. العالم الآن قليل يعني قرية، لكن من الذي يفهم دقائق الكتب، تاريخ الكتب، دقائق العلم، تفصيل العلم وإلى آخره؟ هذا من الذي يفهم هذا؟ من الذي يحسن فهم هذا؟ اليوم في مسألة تحتاج الحقيقة من التدبر، وأنا أعتبرها منذر شر، وجود العلوم في الحاسوب والوقوف عليها بكل سهولة في فهمي وتقديري أن هذا سبب من أسباب التزهيد في العلم. فالعلم إن صعب وحصلت الصعب بعد تعب فرحت به وعضضت عليه بالنواجذ، وأما إن بقي تحت سيطرتك فهذا من مدعاة أن تزهد فيه. هذه نقطة. النقطة الأخرى المهمة التي أريد أن أوصلها لإخواني ولا يقدرها ويعرفها إلا من يعني يتعانى العلم ويتعانى البحث، الذي يحسن ويحتاج إلى الحاسوب، الذي يحتاج إلى الاستقراء، والذي يقدر ما الذي يستقرأ لا يكون إلا بعد جهد كبير وبعد بحث كبير. فالحاسوب لا يصلح إلا الاستقراء من خلال إشكالات كثيرة تتجمع في ذهن الباحث من خلال النظر والقراءة. أما أن تأتي برجل لا يعرف شيئا تقوله كل شيء بين يديك، فماذا سيستقرأ؟ عن ماذا سيبحث؟ فسيبقى في لجة من أمره وسيبقى في حيرة ولا يحسن أن يستفيد من هذا الجهد العظيم. يعني مثلا هناك كثير من الرواة مسكوت عنه، أصحاب أحاديث قليلة، فما الذي يمنع الباحثين اليوم عبر الحاسوب يستقرؤون جميع أحاديثهم ثم يحكمون عليه؟ ما الذي يمنعهم؟ قديما كان المنع أن أحاديثهم مشتتة مبعثرة، جمعها لا يوجد في الكتاب. فالشاهد أن الذي يستفيد من الحاسوب إنما الذي يحتاج أن يستقرئ ليصل إلى نتائج معينة، وهذه النتائج المعينة لا يحسن أن يقف عليها إلا بعد طول عناء وطول بحث. هذا الصنف من الناس في الجيل القادم مفقود. فإذا أصبح في الجيل القادم مفقود أصبحنا ننظر إلى المعلومات كما ننظر للبلدان، ما نعرف إيش نريد، ننظر بهوى، ننظر بمتعة شخصية، ننظر لا لنخدم، لأن لا نحسن من الذي نخدمه ومن الذي لا نخدمه. فحينئذ الأمور في الحقيقة ليست مبشرة بخير إذا لم يكن الرجل باحثا يعاني البحث وينظر ويتعب ويحصل ويقرأ ويستشكل وتجتمع المشكلات ويتأمل العويصات وهذه المشكلات كيف يحلها، ثم يأتي لك الله أكرمك بهذا بحصاد وباستقراء لكل هذه المشكلات لتصل لنتائج، هذا لا يقدر عليه إلا الآن. هذا لا يقدر عليه. الكمبيوتر لا يصلح للعلماء، يعني ليس الكمبيوتر الذي فيه مفردات البحث وإنما الذي فيه الاستقراء التام الذي يحدد هذا العلماء. ولذا هو لا يصلح لنا، هو صنع ليخدم غيرنا لا ليخدمنا، صنع ليس لنا في الحقيقة. فطالب العلم ينبغي أن يبقى أصيلا، طالب العلم ينبغي أن يبقى ينمو شيئا فشيئا. فكما يقول ابن البر رحمه الله يقول العلم مناقل، فمن انتقل من مرتبة إلى التي بعدها دون نظام فإنه يضل ويزل، فإنه يضل ويزل. الإنسان إذا لم يعرف موقعه في خارطة العلم الشرعي، إذا لم يعرف، وإلى كل العلوم اليوم بالحاسوب ينازع المتخصصون فيها. اليوم ما أحد ينازع الطبيب ولا ينازع المهندس، يقول أنا بستطيع أعرف أحكام قواعد الهندسة وقواعد الطب، فلست بحاجة للطبيب ولست بحاجة للمهندس، ما أحد يقول هذا. لكن كل اليوم يقول في الشريعة يقول لسنا بحاجة للعلماء، لسنا بحاجة، هذا ضلال، هذا زلل، هذا زلل وزلل خطير جدا. حتى أني سمعت بعض المعتوهين ينادي بقوة شديدة يقول لسنا بحاجة للمحدثين. ليش مش بحاجة للمحدثين؟ قال الحاسوب نعطيه قواعد الاتصال، قواعد اتصال السند، سنوات الميلاد والوفيات، التاريخ، تاريخ الميلاد والوفاة، وبنعطيه الرواة، طبقات الرواة، وبنعطيه حكم، حكمنا على الحديث حسن ضعيف صحيح، وبيعتبر أنه هذا قمة التطور وهذا قمة الجهل. هذا تماما كالذي يريد أن يستغني عن الطبيب والمهندس، قال أنا بعمل بيت بدون مهندس بدون مخططات وبعطي الكمبيوتر. إسقاط هذا على بيتك هذا مش ممكن. لكن هذا الدين عند الناس، هذا الدين عند الناس، فأصبح الناس من هوان الدين عليهم أصبحوا يستهينون بالعلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود أقول لنربط بعد أن نسمع الآيات المناسبة هذه الآيات، قل لهم مالك الملك بالذي قبلها لنفهم أن القرآن في أن سورة آل عمران في ذكر هذه الآيات نحت منحا دقيقا مهما وأخذت معنى وأخذنا معنى جديدا في موضوع التوحيد لنستفيد منه في الآيات اللاحقات ونربط الآيات اللاحقات به إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال المؤلف رحمه
قبل
الله
قبل أن نبدأ بالشرح السياق الآيات التي قبلها في الحقيقة أفصح عنه صاحب كتاب نمو المعاني دراسة تحليلية لسورة آل عمران بكلام بليغ للغاية. قال في الآيات: قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال رحمه الله: رجع الحديث هنا إلى التوحيد والإبراز. هناك كلمة ابن القيم لعلها تأتينا بعد قليل في بيان أوجه التوحيد من هذه الآيات نفهمها بالإجمال قبل أن ندخل فيها وأن نفهمها بالتفصيل. يقول هنا: رجع الحديث إلى التوحيد والمرازة وتعظيم الله وتمجيده وإظهار قدرته وسلطانه، وهذا كله داخل في باب التوحيد اختصت به هذه الصورة وافتتحت به. لكن آيتي التوحيد هنا: قل اللهم مالك الملك، وبعدها تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ظهرت فيهما آثار المعاني السابقة أكثر، فقد توجهتا وانصرفتا لمعالجة داء سبقت الإشارة إليه، بل قد قصدتا إلى فطر قد وجهت في جهة خاصة ليعتدل أمره. هذه عالجت اعوجاجا وقع في نفوس بعض الناس. ومن إثبات التوحيد في الإطار العام بدأت الآيتان: فالملك لله وحده، وإيتاؤه لخلقه ونزعه منهم بيده هو، وفي هذا الإيحاء نلمسه يوصل بما سبق، أعني أن اليهود كانوا ينتظرون أن تكون الرسالة الأخيرة فيهم كما جرت العادة. الذي ينظر في تاريخ النبوات يجد أن الأنبياء من سلالة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأن النبوة بقيت في فرع إسحاق. الأنبياء لإبراهيم إسماعيل وإسحاق، النبوة من بعد إبراهيم بقيت من سلالة إسحاق إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك إرهاصات لبعثة نبي جديد، وكان اليهود يعتقدون أنه منهم وأنه كالعادة التي جرت أن يكون من سلالة إسماعيل أن يكون من سلالة إسحاق، فحول الله تعالى النبوة من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل، فجعل النبوة في العرب، ختم النبوة بأن جعلها من سلالة إسماعيل. من الذبيح؟ معركة شديدة بيننا وبين اليهود، من الذبيح الذي فداه الله تعالى بذبح عظيم؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ بلا شك أن الذبيح إنما هو إسماعيل وليس هو إسحاق. وقد زل الإمام القرطبي على فضله وعلمه رحمه الله تعالى وغفر له لما أكد أن الذبيح إنما هو إسحاق، ولما كتب كان قد نظر في بعض كتب أهل الكتاب، وألف الفراهي الإمام المشهور الهندي الذي ذكرته لكم في أكثر من مرة، ألف كتابا مرفوعا رد عليه وهو حسن جدا، سماه القول الصحيح في أن في من هو الذبيح. في من هو الذبيح. الذبيح بلا شك هو إسماعيل، وأن الله جل في علاه فدى إسماعيل بذبح عظيم، وهذا النبي إسماعيل رجعت النبوة إلى ذريته في آخر الزمان وتمثلت بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله تعالى به النبوة. هم كانوا ينتظرون ففوجئوا، وهذه مفاجأة عظيمة. ما أجمل ذاك هذا الربط، قل اللهم مالك الملك بما كانوا يفترون في الآية التي قبلها. ما أجمل هذا الوهم، حديث النفس يصبح مع مضي الزمن ومع تناوب الأجيال وتوارثها يصبح إيش؟ يصبح حقيقة. ويأسر جدا أن تنزع من النفوس، فثقل شديدا على اليهود أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عندهم هو في الحقيقة افتراء توارثوه جيل عن جيل، افتراء من القدم وبقي مستقرا في نفوسهم. لو أن فحصنا بمعايير علمية دقيقة، ما الذي فاجأ بنو إسرائيل؟ نفسية مهترئة، نفسية ترى نفسها عالية على الخلق، ثم الله يعالج هذه النفسية بأن يسلب منهم النبوة، أن يجعل النبوة في يرجعها إلى ذرية إسماعيل، وأن لا تبقى في ذرية إسحاق. هذا ثقيل جدا على نفوسهم. وكما أن الأمر سيفاجئهم يوم القيامة إذا كان الله الذي يجمعهم ليوم لا ريب فيه، وأن الذي يتولى جمعهم إنما هو الله، وأن حسابهم إنما يوفى جزاء ما عملوا، فكذلك سنن الله عز وجل في الدنيا. فالأمر إليه ليس لغيره، الأمر في الملك إليه سبحانه وتعالى ليس لغيره. قل له في ربط، مناسبة ربط لطيفة دقيقة خفية تحتاج إلى تأمل. هذه الآية التي قبلها فيها مناسبة ربط، ليست الآية شيء مستقيم ولا يوجد ربط بينها وبين التي قبلها. يقول إن اليهود كانوا ينتظرون أن تكون الرسالة الأخيرة فيهم كما جرت العادة. إذن الآية قل له مالك الملك تحصيل حاصل، فيها التعريض باليهود، وفيها زوال النبوة عنهم، زوال الملك منهم، تضمن تهديدا له أن الأمر تحت قدرة الله، وأن الأمر بيده سبحانه وليس بيد غيره سبحانه وتعالى، تتضمن إقامة الحج عليهم، تتضمن تزييف الباطل الذي في نفوسهم، وإن ورثوه جيلا بعد جيل، فمن بنى مواقفه على غير علم وعلى خرافة وعلى افتراء، فلا بد أن تكتشف الحقيقة، ولو مضت على ذلك قرون، لو مضت عقود أو قرون على ذلك، فلا بد أن يظهر الحق ولا بد أن يزول الباطل. فلا عجب من أن تنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب. لسنا شعوبيين ولا ندعو العلو، ندعو إلى ما اختار الله سبحانه وتعالى. لكن هنا لفتة تحتاج منا إلى وقت، بل تحتاج منا إلى تدبر جديد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. لماذا ما قال الله عز وجل ما دام أن الأمر كما تقول؟ لو سألني سائل منكم فقال ما دام أن الأمر كما تقول، فلماذا قال الله تعالى قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ولم يقل قل اللهم مالك النبوة تؤتي النبوة من تشاء؟ هذه تحتاج لوقفة أيضا. إشارة إلى أن هذا الدين مقرون بالسلطان والتمكين، إلى أن هذا الدين مقرون بالسلطان والتمكين، وإشارة إلى المعنى الذي أفصح عنه عمر وأخذه نصوص كثيرة، ونحن نوظف هذه المناسبة في مثل هذا المقام لنقرر ما كان يقول، أننا قوم أعزنا الله بالإسلام، وأن قوتنا وسيادتنا إنما هي بشرعنا لا بغيره، وأننا قوم منذ البداية محكومون بقاعدة تنطبق علينا لا على غيرنا، وهي أن ذكرنا وعزنا في كتابه، ولا عز لنا دونه. قال: قل اللهم ملك الملك، مع زيادات وإشارات تأتي. قال: إذ كان آخر الأنبياء منهم فلما جعلت في العرب نفسوهم وحسدوهم وحاربوا نبيهم، فجاءت الآية تعالج هذه القضية وتؤكد أن الأمر بيد الله سبحانه، يؤتي النبوة من يشاء، يؤتي النبوة من يشاء، يعزه بها من يشاء ويذل بها من يشاء، ولكن لقائل أن يقول: ولما أوثرت كلمة الملك على النبوة؟ أي لما لم يقل قل اللهم مالك النبوة، تؤتي النبوة من تشاء؟ وأقول: لو أنه قيل قل اللهم مالك النبوة لعدلنا معنى التوحيد العام، وهو أمر أساسي في السورة، فالله له كل شيء وليس له النبوة وحدها، فالملك له، يشمل أهل الكتاب ونزل الأمر من أهل الكتاب وليس النبوة وحدها. ولما قال مالك الملك دخل فيه النبوة، مالك الملك بما فيه النبوة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية نقول: لأن النبوة من الملك والحكم والملك بها قيامهما، ومن هنا لما نزعت النبوة من اليهود ذهبت ريحهم وباد ملكهم وذلوا، وملك العرب بها وعزوا. العرب ملكوا النبوة وعزوا. يمكن أن نضيف إلى كلامهم شيئا مهما، بأن الشريعة، شريعتنا شريعة الإسلام، شريعة قائمة على الملك وعلى السلطان، وهذا ما امتازت به شريعة الإسلام دون سائر الشرائع. فالشرائع السابقة، شريعة موسى وعيسى، إنما هي تهذيب للنفس وأحكام بعيدة عن الملك والسلطان العام. فشريعة الإسلام شريعة متكاملة، شريعة الإسلام شريعة متكاملة. ثم قال: ومن جهة ثالثة، لو قيل ملك النبوة لما ناسبتها عندئذ خاتمة الآية، وهي قوله: إنك على كل شيء قدير، إذ كيف نصح دعوى القدرة على كل شيء لأحد في نهاية آية أثبتت بدايتها ملك النبوة فحسب، لكن من حسن اللياقة وكمال المناسبة أن تبدأ بعام فيه خاص. بعام في خاص، إيش بعام في خاص؟ قلت الملك، ملك عام، فيه خاص بما فيه النبوة، وأي أن يكون الملك عاما وفيه النبوة، ثم تنتهي بعام فيه خاص. والقدرة العامة وكذلك الملك المشتملة على القدرة الخاصة مطلوبة، لأنه يتعلق بها فائدة جليلة، وهي أن كانت قدرته لا تعجز عن شيء، قادر على خلق عيسى عليه السلام من أم من أم دونه. علة النصارى كما جاءت مقدمات سبقت وتكلمنا عليها بالتفصيل عند قوله سبحانه عليم حكيم، وسر تقديم العزة على الحكمة في آيات مضت، أن علة النصارى أن قلوبهم وعقولهم اتسعت إلى قدرة الله الواسعة، وأن الله عز وجل يستطيع أن يخلق بشرا من غير أب، وهنا قال أكتب لك من تشاء، ثم قال إنك على كل شيء قدير، فهذا أيضا يخدم معنى التوحيد ويخدم المعاني التي تأتي لاحقة والتي فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى من بقدرته من غير أبن. قال لأن اللبس دخل على النصارى من هذا الجانب، وكنا قد قلنا إن هاتين الآيتين هي من وجه إثبات الوحدانية، فالآيتان إذن بهذا استمرار للتوحيد الذي ورد في فاتحة السورة، ولكن اتفاق هاتين الآيتين مع فاتحة السورة في إثبات التوحيد لا يمنعنا من تلمس الفرق بينهما، ومعرفة هذا الفرق أهم شيء عندنا، لأنه يتصل بحركة المعنى ونموه. ففي فاتحة السورة تجه الآيات إلى إثبات التوحيد بالأوصاف والأفعال، في حين أن هاتين الآيتين تتجهان إلى إثبات التوحيد بإثبات القدرة الكاملة على كل الأفعال أو على كل شيء، وهذا أخص بالذات، وهذا نمو المعنى الرئيسي في السورة، هذا النمو المتمثل في الاتجاه إلى إثبات التوحيد بالقدرة على كل شيء هو معالجة لشرك خاص، أو قل نمو مناسب لإنكار خاص للتوحيد، أعني الطعن في التوحيد بإنكار قدرة الله على خلق بشر من أم دون أم. وبإزاء هذا النمو الجديد للمعنى هنالك نمو لمعنى آخر في الآية الثانية من هاتين الآيتين، أو قل هناك حركة أخرى تدفع المعنى إلى هيئة جديدة توحي بما سيأتي من الآيات، بيان أن الآية الأولى إذا كانت إثباتا للتوحيد فإننا نرى في الآية الثانية دلائل ذلك التوحيد، وبعبارة أخرى إذا كانت الآية الأولى تقضي بأن الله مالك الملك كله وأنه على كل شيء قدير، فإن دلائل ذلك الملك وأمارات تلك القدرة في الآية الثانية، أي في إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل، وفي إخراجه الحي من الميت والميت من الحي، وهذه آيات الله ودلائل وحدانيته في كونه تجري أمام العين، وهي خوارق يراها الإنسان وتدركه بصيرته، فيزداد المؤمن بها إيمانا ويقترب المنكر من الإيمان كلما تأمل هذه الآيات. أرجو أن أكون بمثل هذا البيان قد أحسنت ووضحت صلة ومناسبة هذه الآية بالآيات التي قبلها، وصلة الآية الثانية بالآية الأولى، ليكون إن شاء الله تعالى موضوع درسنا في الغد الكلام مفصل على معاني مفردات هذه الآيات، والله الموفق لهم بسواه، ولنعبد بحق إلا إياه، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.